الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الوصية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحافظون على الجمع والجماعات. ويدينون بالنصيحة للأمة. ويحافظون على الجمع والجماعات، لأن هذا من منهج أهل السنة والجماعة، المحافظة على الجمع والجماعات. ويؤدونها خلف الأئمة، سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، يعني خلف أئمة المسلمين، سواء كانوا من أبرار أو كانوا من فجار، فلا يضيعون الجمع والجماعات بسبب فساد أو فسق أولياء أمور المسلمين الذين يقيمونها. وهذا باعتبار الزمن القديم، حيث كان الأئمة هم الذين يقيمون الجمع والجماعات. أما في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان بقرون، فاختلف الحال عما سبق كما هو معلوم. والجمع والجماعات كما هو معلوم من الفرائض الواجبة. قال الشارح رحمه الله: قوله ويحافظون على الجمع والجماعات، قال: لأنها من أوكد العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على حضور الجمع والجماعات والتنغيم في ذلك وتحريم التخلف عنهما إلا لعذر. هذا ما عليه أهل السنة خلافا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم، الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا مع الإمام المعصوم، وإمامهم هذا الذي يزعمون هو معدوم، وهم ينتظرونه من مدة طويلة ولم يقفوا له على عين ولا أثر، إن هي إلا مجرد أوهام وأماني وظنون كاذبة. وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك فهو مخطئ ضال. وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف معصوم، فعطل المساجد وعمر المشاهد انتهى، وكل هذا من الضلال. يرى أن خلوته أفضل له من شهود الجمعة والجماعات، كما يفعل ذلك بعض أهل التصوف، يعتزلون ويذهبون إلى الخلوات وإلى الأماكن المهجورة ويسكنون الكهوف والمغارات، ويرون أن هذا أفضل لهم من شهود الجمع والجماعات، وكل هذا من البدع والضلال. كل هذا من البدع والضلال مما زينه الشيطان على كثير من المتصوفة في الأزمان القديمة. نعم، في الأزمان القديمة كان هذا من الأمور المنتشرة، يسكنون الكهوف ويسكنون المغارات والأماكن الخاربة التي ما فيها سكان، كالبيوت التي مرت عليها القرون البيوت المتهدمة أو شبه المتهدمة التي مرت عليها القرون الكثيرة، فيمكثون في هذه الأماكن ويعتزلون الناس، شأنهم في ذلك شأن الرهبان وليس هذا من دين الإسلام، بل أشبه ما يكون بالرهبانية التي كان عليها أهل الكتاب، فهذا خلاف دين الإسلام وهذا من الضلال. وهكذا ترك الجماعة بحجة عدم وجود الإمام المعصوم أيضا هذا أشر، تضيع الجمع والجماعات من أجل هذا الأمر ويبقى الشخص يصلي منفردا، ويدخلون المساجد ولا يؤدون الجماعة بل يصلونها على حال انفراد، كل شخص يصلي بمفرده حتى يأتي الإمام المعصوم الذي لا وجود له. قال رحمه الله: وصلاة الجماعة فرض عين، وهذا هو المشهور عن أحمد وغير من أئمة السلف وعلماء الحديث، وهذا اللي تدل عليه الأدلة أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان. هو مذهب الإمام أحمد، وهو الظاهر أيضا من مذهب أبي حنيفة ومالك، وعلماء المالكية وإن أطلقوا عليها أنها سنة مؤكدة، وهكذا الحنفية، فإن السنة المؤكدة في مذهبهم بمعنى الواجب، يطلقون السنة المؤكدة ويريدون بذلك الواجب، هذا موجود ومقرر في كتب المالكية وفي كتب الحنفية. فلهذا وإن صرح الحنفية والمالكية بأن صلاة الجماعة من السنة المؤكدة، فإنهم يقولون والسنة المؤكدة عندنا بمعنى الواجب، هكذا يصرحون، يقولون والسنة المؤكدة عندنا بمعنى الواجب. فلهذا فإن مذهب جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة، فهؤلاء ذهبوا عن أنها من فروض الأعيان، والسنة المؤكدة كما قلنا في مذهب أولئك بمعنى الواجب، وهذا موجود في كتبهم. وبين ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالمعروف من مذهبه أن صلاة الجماعة من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وهذا خلاف الأدلة، فالأدلة تدل على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان. لو كان صلاة الجماعة من فروض الكفايات لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت الذين تخلفوا في بيوتهم وأدوا الصلاة في بيوتهم، فإن فرض الكفاية قد حصل بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل المسجد. لو كان صلاة الجماعة من فرض الكفايات لما هم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الهم، فلما هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت الذين يصلون في بيوتهم دل ذلك على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان وليست من فروض الكفايات، والأدلة في ذلك متكاثرة. قال: وقال بعض العلماء إن صلاة الجماعة شرط لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة، وفي سليمان ابن داود اليمامي وهو شديد الضعف، في سليمان ابن داود اليمامي وهو شديد الضعف. فلا يثبت هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال واختاره الشيخ تقي الدين وابن عقيل وغيرهم، أي أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، والذي يظهر عدم الشرطية، هذا الذي يظهر عدم الشرطية. والأدلة في بيان هذا الأمر كثيرة التي تدل على عدم الشرطية. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، ومحل هذه المسألة كتب الفقه، وهذا الذي يظهر ما عليه جمهور العلماء أن من فروض الأعيان وليست من شروط الصحة. فإذا صلى الشخص في منزله لا يكون صلاته باطلة. وقد حصل هذا من بعض الصحابة، وما أبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاتهم، كما حصل من زيد عند نزول قول الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، ولا يجهر نعم الآية، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبقى في بيته وما شهد وما صلى الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما حصل من صاحبي كعب بن مالك بعد غزوة تبوك حين هجروا، فكان كعب يشهد صلاة الجمعة والجماعة ويحضر، وأولئك بقوا في بيوتهم يبكون. ولو كانت الجماعة من الشروط وأن الصلاة تبطل لما حصل منهم هذا الأمر. إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن المسألة ما تصل لأحد الشروط، أن صلاة الجماعة ما هي من الشروط. غاية ما تدل عليه الأدلة أن صلاة الجماعة من الفروض من الواجبات، أما أن الصلاة لا تصح إلا بها، هذا القول إن قال به جماعة من أهل العلم فيه نظر. قال وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين. ومن قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته، يعني خلف المجهول، هذا من الأمور المحدثة أن يقال أن صلاة الجمعة والجماعة لا تصح خلف من لا يعرف، خلف المجاهيل. هذا كلام فاسد، كلام غير صحيح. قال ومن قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين. فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر، حتى إن أكثر أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي، وليس لأحد أن يدعي الجمعة لبدعة في الإمام. والإمام أحمد رحمة الله عليه لعله رأى فيهم شيء من التأويل والجهل من كان في زمنه من الأئمة، رأى أن فيهم شيء من التأويل والجهل، فلهذا ما عاملهم معاملة سائر الجهمية، وكان يؤدي صلاة الجمعة كما ذكر الشيخ الإسلام في هذا الموضع. وأما من لم يكن له شيء من العذر فالجهمية لا يصلى خلفهم، فإن أكثر أئمة السلف على كفرهم، إلا من كان فيه مانع من موانع التكفير كشيء من الجهل والتأويل والشبهة، كما حصلت لبعض الملوك في زمن الإمام أحمد، وما كفرهم الإمام أحمد ونهى عن الخروج عليهم لما فيهم من الجهل، ما هم علماء، فيهم من الجهل وطرأت عليهم تلك الشبه شبه الجهمية ودخلت في نفوسهم بسبب جهلهم، فمثل هؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر وتصح الصلاة خلفهم. ومن لم يكن كذلك بل هو من متكلميهم ومن نظارهم فالجهمية كفار في مذهب أكثر السلف، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله عليه النونية، 50 في 10 500 إمام حكم على الجهمية بالكفر لما هم عليه من المذاهب المنحرفة الباطلة. فإن مؤدى مذهب الجهمية كما قال أهل العلم أنه ليس هنالك في السماء إله يعبد، هذا منتهى مذهب الجهمية أنه ليس في السماء إله يعبد. قال ولكن تنازعوا هل تعاد، أي الصلاة على قولين هما رواية عن إمام أحمد، قيل تعاد خلف الفاسق مذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد، والصواب أنها لا تعاد، هذا هو الصواب أنها تصلى ولا تعاد في خلف من لم يكن من أهل الكفر والنفاق، فإنه إذا صلي خلف هؤلاء فإن الصلاة تصح ولا تعاد. قال هذا هو الصحيح أن الصحابة كانوا يصلون الجماعة الجمعة والجماعة خلف الأئمة والفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر. وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلوا خلف كل بر وفاجر، وقال لم يلقى مكحول أبا هريرة، يعني إسناد منقطع. وفي إسناد معاوية بن صالح متكلم فيه فلا يصح هذا الحديث. وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج الدارقطني ايضا وابو داود عن مكحول عن ابي هريره، وما زال في الانقطاع السابق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه واجبه عليكم مع كل مسلم برا كان او فاجرا، وان عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا وان عمل بالكبائر. لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا وننتقل إلى الفواكه الجنية.